بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب، ويروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة في المعوذتين وقل هو الله أحد. والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوذتين. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب. قال: وعبد العزيز هذا هو والد بن جريج صاحب عطاء، وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما يقرأ به في الوتر، أي القراءة التي تكون بعد الفاتحة في ركعات الوتر الثلاث التي هي آخر صلاة الليل، وسواء كانت مفرودة أو مفصولا بين الثنتين والثالثة في تشهد وسلام، أي ما الذي يقرأ في هذه الركعات الثلاث. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، وهذه الثلاث هي الأخيرة التي يكون بها الوتر. وقد يكون الوتر هو هذه الثلاث فقط، بأن يؤتى بعد سنة العشاء وراتبة العشاء ثلاث ركعات هي الوتر، فيقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية في قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة في قل هو الله أحد. وجاء في بعض الروايات أنه في الثالثة يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني مع بعض. وهذه الحديث تدل على ما يقرأ به في الوتر، ولكن مشهور عن أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه يقرأ الثلاث السور في الثلاث الركعات: قل سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، قل يا أيها الكافرون في الثانية، وقل هو الله أحد في الثالثة.
قال: حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن شريك
بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، هو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إسحاق
السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن جبير
وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد له الأربعة من الصحابة، واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وفي الباب عن علي.
وفي الباب عن علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وعائشة
أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعبد الرحمن بن أبزة.
وعبد الرحمن بن أبزة وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي بن كعب
رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
ويروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم,
يعني أنه يرويه عن الرسول بواسطة, ويروى أنه يرويه عنه بغير واسطة, وروايته عنه بغير واسطة هي من مراسيل الصحابة, مراسيل الصحابة يعني صغار الصحابة.
قال أبو عيسى, وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد, والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد, يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري
وهو
ثقة أخرجه مسلم في المراسيل, أخرجه أبو داود,
ثقة أخرجه
أبو داود في المراسيل,
أبو داود المراسيل والسلمي والنسائي بن ماجه.
وعن محمد بن سلمة الحراني,
محمد بن سلمة الحراني الزاهدي هو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن خطيب,
عن خطيب بن عبد الرحمن هو صديق
سيء الحفظ,
سيء الحفظ أخرج له
أصحاب السنن,
أصحاب السنن.
عن عبد العزيز بن جريج,
عن عبد العزيز بن جريج هو والد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو
لين,
وهو لين أخرج له
أصحاب السنن,
أصحاب السنن.
عن عائشة,
عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال أبو عيسى, وهذا حديث حسن غريب. قال عبد العزيز, هذا هو والد بن جريج صاحب عطاء, وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
ماذا اللي فيه عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة, ما ذكره الشيخ محمد الشاكر من أن هذا خطأ فإنه لم يدرك عائشة؟
لا, هو كلامها تعقبا على المبارك كوري, وإلا هو يعني يرجح أو يعني يؤيد أنه سمع أنه أدركها وأنه يعني يمكن أن يسمع منها, ولكنه يعني يستدرك على المبارك كوري. ولكن الطريقة الثانية كما هو معلوم واضحة, يحيى بن سعيد قال عن عمرو عن عائشة.
هنا بالنسبة, بارك الله فيك, بالنسبة لشريك ابن عبد الله النخعي, ذكر في ترجمته قال صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. يحصل السؤال عن هذا, هل هذا توقيف للتغير أو سبب للتغير؟
هل هذا
سبب لتغير حفظه؟
ظاهر أنه لا, يعني مو سبب, ظاهر أنه يعني وقت تغير حفظه لما ولي القضاء, يعني في الوقت الذي ولي القضاء حصل له هذا الشيء, لا يقال أن قضاء هو سبب تغير حفظه.
الحافظ بن حجر لما ترجم لعبد العزيز بن جريج قال لين, قال العجلي لم يسمع من عائشة, وأخطأ خطيب فصرح بسماعه.
نعم, لكن الشيخ أحمد شاكر يقول أن الإدراك يعني يكون يعني هذا أنه ممكن,
لكن السماع لم يسمع.
نعم, لكن من ناحية الثبوت لا يوصل, لأن الطريقة الثانية فيها يحيى بن سعيد عن عمرو ليس من طريق ابن جريج.
قال رحمه الله تعالى, باب ما جاء في القنوت في الوتر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما, علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت, وعافني فيمن عافيت, وتولني فيمن توليت, وبارك لي فيما أعطيت, وقني شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, وإنه لا يذل من واليك, تباركت ربنا وتعاليت. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى, هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنط بعد الركوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد.
ثم رجع أبو عيسى باب القنوت في الوتر. القنوت والدعاء الذي يكون في الوتر في آخره، سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع، وكونه يأتي بالدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أورد فيه أبو عيسى حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. الحديث وهو يدل على مشروعية هذا الدعاء، في يدل على مشروعية القنوت وعلى هذا الدعاء بعينه في القنوت، على كل إنسان يقنت وأنه يدعو وأنه يأتي بهذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي علمه سبطه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد اختلف أهل العلم في القنوت هل يكون في السنة كلها أو في بعضها، فمنهم من قال إنه يكون في السنة كلها، ومنهم من قال إنه يكون في بعضها وفي النصف الآخر من رمضان، ومنهم من قال إنه يكون قبل الركوع وبعد الركوع. والذي يظهر أنه لا يتقيد القنوت بالنصف من آخر رمضان، وإنما يكون في السنة كلها، لكن لا يداوم عليه في معنى أنه لا يترك أبدا، بل يترك في بعض الأحيان. وكذلك أيضا القنوت قبل الركوع وبعده كل ذلك صحيح، ولكن الأقرب والأظهر الثاني الذي هو بعد الركوع، لأنه هو الذي عمل به الخلفاء الراشدين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل منهما صحيح وكل منهما سائر، إلا أن القنوت بعد الركوع لكونه من فعل الخلفاء الراشدين هو الأولى والأظهر.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي الأحوص،
أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي إسحاق،
أبي إسحاق مر ذكره.
عن بريد بن أبي مريم،
بريد بن أبي مريم هو
ثقة أخرجه البخاري المفرد وأصحاب السنة،
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن أبي الحوراء السعدي،
عن أبي الحوراء السعدي هو ربيعة بن شيبان،
ربيعة بن شيبان، نعم
ربيعة بن شيبان وهو
ثقة أخرجه أصحاب السنن،
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
عن الحسن،
عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهو صحابي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن،
نعم
أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
قال وفي الباب عن علي،
وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحديث الذي عن علي أنه كان يدعو في القنوت يقول اللهم الدعاء اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبينك منك لا أعطي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. هذا هو الذي جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، يعني في دعاء القنوت، وجاء ختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ضعيف لكنه جاء عن عدد من الصحابة، جاء عن عدد من الصحابة أو ثبت عن عدد من الصحابة ختم القنوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
رفع اليدين،
أما رفع اليدين فقد جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه السلام، لم يثبت فيه سنة رسول الله عليه السلام. دعاء القنوت في النوازل ثبت رفع اليدين فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما رفع اليدين بالقنوت فلم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ثبت عن عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضا جاء عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان. ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
واختار القنوت قبل الركوع فهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري.
سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وابن المبارك،
ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وإسحاق،
وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
وأهل الكوفة قال وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنط بعد الركوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد.
الشافعي محمد المدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن، والإمام أحمد كذلك وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ما لم يقل ويكثر فإنه لا بأس بذلك، لأنه جاء عن بعض الصحابة الزيادة يعني على 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 ما ورد.
وهل هناك حرج إذا جاء بصيغة الجمع اللهم اهدنا؟
هذا إذا كان، هذا إذا كانوا جماعة ويصلي به الناس يقول اثنين، لا يقول اثنين، لأنه كما هو معلوم لا يخص الإنسان نفسه، لا يخص الإمام نفسه بالدعاء ثم الناس يؤمنون عليه على الدعاء له خاصة، وإنما يأتي بصيغة الجمع لتشمل وتشمل غيره. وإذا كان إنسان وحده فيقول اللهم اهدني بمن هديت، إننا علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن.
يقول السائل الذي فاته الوتر فإنه يقضيه في النهار شفعا، فهل يقنط؟
ما أعلم عن شيء يعني يمنع من هذا، أقول لا أعلم عن شيء يمنع من القنوت، لأنه يعني كما هو علم يقضي الوتر والوتر فيه قنوت، وإن ترك فالقنوت ليس بلازم، القنوت ليس بلازم، إن أتى به لا بأس وإن لم يأتي به فإنه ليس عليه شيء.
وأين يكون موضع قنوت؟
بعد الركوع.
من أي ركعتين؟
في الأخيرة، في الأخيرة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول. قال أبو عيسى سمعت أبا داود السجلي يعني سليمان بن الأشعث يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله لا بأس به. قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. قال وقد ذهب بعض أهل العلم بالكوفة إلى هذا الحديث فقالوا يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس. وبه يقول سفيان الثوري.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب
ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه.
باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه. و أورد في هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر أو استيقظ، يعني إذا ذكر فيما يتعلق بالنسيان في النسيان أو استيقظ فيما يتعلق بالنوم. وهذا يدل على أنه يأتي به مطلقا، يعني سواء كان يعني بعد بين الأذان بعد أذان الفجر أو بعد الصلاة أو في الضحى. لكنه جاء الحديث الذي سبق أن مر بنا أن من نام يعني عن صلاة الليل أو غلب عليه النوم فإنه يصليه من النهار، فإنه يصليه من النهار، وجاء في صحيح مسلم أنه يصليه بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح. وقوله بعد صلاة الصبح يعني يبين أنه لا يأتي به قبل صلاة الصبح. وكلمة صلاة الصبح أيضا يحتمل أن يكون مقصود بها بعد الصلاة مباشرة أو أن يكون بعد انتهاء وقتها. وكل إنسان يأتي به في الضحى لا شك أنه أولى، لأن فيه يعني إخراج عن وقت النهي، لأن فيه إخراج عن وقت النهي، وكونه يؤتى به في وقت يعني لا إشكال فيه لا شك أنه هو الذي ينبغي. وبعض أهل العلم قال إنه يمكن أن يأتي به في إذا ذكره على أي حال، يعني سواء كان قبل طلوع صلاة الصبح أو بعدها أو بعد طلوع الشمس، ولكن أولى أن يكون الإتيان به بعد طلوع الشمس لأنه هو الأوضح والذي لا إشكال فيه ولا مجال فيه لكونه يصلى في وقت النهي، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يصلي بعد طلوع الفجر أو قبل الصلاة إلا ركعتين قليلتين. وكذلك أيضا جاء أن لا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فيكون الإتيان به في الضحى خارج عن الشيء الذي حصل فيه نهي، وهو ما يتعلق بما قبل الصلاة أي صلاة الفجر وما بعد صلاة الفجر.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا أبا داود.
قال عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه.
عن أبي.
عن أبي هو زيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان الخدري صحابي جليل أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد مر ذكره.
عن عبد الله بن زيد بن أسلم.
عن عبد الله بن زيد بن أسلم وهو
صدوق فيه لين.
صدوق فيه لين أخرج حديثه
البخاري
في المفرد والترمذي والنسائي.
عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل، لأن زيد بن أسلم يعني تابعي، فإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون من قبيل المرسل. نعم.
قال أبو عيسى هذا أصح من الحديث الأول.
هذا أصح من الحديث الأول أي الذي فيه عبد الرحمن، يعني هذا المرسل الذي فيه عبد الله أصح من الحديث الذي فيه عبد الرحمن الذي هو متصل. نعم.
قال أبو عيسى سمعت أبا داود السجدي يعني سليمان بن الأشعث يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله لا بأس به.
عبد الرحمن ضعيف، ولكن هذا الكلام كله من أجل بيان أن عبد الله بن زيد الذي هو أخ عبد الرحمن والذي جاء في الإسناد الثاني الذي هو مرسل أنه أحسن من أخيه وأفضل من أخيه، و منهم من قال إنه ثقة. نعم.
أبو داود السجلي.
أبو داود السجلي هو السجل الثاني، وهو سليمان بن داود سليمان بن أشعث صاحب السنن المشهور بأبي داود، وهو إمام ثقة أخرج حديثه
الترمذي
والنسائي.
أحمد بن محمد
مرة ذكره.
قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة.
محمد هو البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الإمام المحدثين هذا الصحيح، وحديثه عند الترمذي والنسائي.
يذكر عن علي بن عبد الله.
علي بن عبد الله بن المديني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير.
البخاري
وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير.
وقال وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث قالوا يوسر الرجل إلى ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري.
بعد ما طلعت الشمس لكنه أولى، بعد طلوع الشمس الإتيان به أولى فالإتيان به بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس.
يقول السائل: هل يجوز قضاء الوتر بعد يوم أو يومين لمن نساه نسيه أو كان مريضا؟
والله محافظة على الوتر وعدم يعني تفويته لا شك أنه ينبغي، لأن هذا يجعل الإنسان ملتزما بأدائه وعدم تفويته على نفسه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى: باب مبادرة الصبح بالوتر، أي أن الإنسان يبادر بالوتر بحيث يعني لا يطلع الفجر وهو باق على الإنسان، وإنما يأتي به قبل طلوع الفجر بحيث يكون في الليل فلا يحتاج إلى قضاء، بل يكون أداء، لأن وقته كما عرفنا من صلاة العشاء سواء كان في وقتها أو مجموعة مع المغرب جمع تقديم إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوتر وقت صلاة الليل. فمأمور بالمبادرة بالإتيان بالوتر قبل أن يطلع الفجر، ومعنى مبادرة الوتر قبل الفجر يعني معناه الإنسان يبادر بالإتيان به، يبادر الإنسان بالإتيان به قبل أن ينتهي وقته الذي هو طلوع الفجر. وأرد الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالوتر قبل
بادروا الصبح بالوتر،
بادروا الصبح بالوتر، بادروا الصبح بالوتر يعني يعني توبه قبل الصبح، يعني بادروا بالوتر، بادروا بالوتر قبل الصبح الذي هو طلوع الفجر.
قال حدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وزكريا
يحيى
ويحيى بن زكريا ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله،
عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر،
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا.
ثم أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، وهذا يبين معنى المبادرة، وأن الإيثار يؤتى به قبل الصبح، والصبح هو طلوع الفجر الذي يدخل به النهار وينتهي به الليل، لأن الحد الفاصل بين النهار والليل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى الليل ودخل النهار، إذا طلع الفجر انتهى الليل ودخل النهار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر قبل الصبح، يعني قبل أن يأتي الصبح، وهذا هو المعنى المبادرة به قبل الصبح.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال،
الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر،
معمر بن راشد الألدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير،
يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي نضرة،
عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري في
تعليقا،
أخرجه البخاري
تعليقا،
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي سعيد،
عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر.
ثم
قال أبو عيسى: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وتر بعد صلاة الصبح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح.
ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي بابه
ماذا؟ نفس الترجمة الأولى،
نعم الترجمة السابقة، حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر.
إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، يعني ذهب وقتها، ذهب وقتها. وإذا أتي بذلك بعد ذلك فلا تكون قضاء، لأنه ذهب الوقت، لأن الوقت ينتهي بطلوع الفجر. فإذا طلع الفجر ذهب وقت صلاة الليل، وذهب وقت الوتر الذي هو آخر صلاة الليل، ويؤتى بذلك قضاء في الضحى، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا يعني إذا نام أو غلبت عيناه عن صلاته من الليل صلى من النهار 13 ركعة، أي أتى بالمقدار الذي كان يصليه من الليل وفيه الوتر مضافا إليه ركعة، حتى لا يكون شفعا بالنهار، حتى لا يكون وترا بالنهار، بل يكون مشفوعا بركعة، أي مقدار ما كان يصليه من الليل ويضيف إليه ركعة لئلا يكون وترا في النهار.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق،
نعم
عن ابن جريج،
ابن جريج وعبد الملك بن عبد بن جريج المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن موسى،
سليمان بن موسى هو
صدوق في حديثه بعض لين،
صدوق في حديثه بعض لين، أخرج له
مسلم في المقدمة وأصحاب السنة،
مسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن نافع بن عمر،
عن نافع بن عمر وقد مر ذكرهما.
قال أبو عيسى وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتر بعد صلاة الصبح.
لا وتر، لا وتر بعد صلاة الصبح، يعني يعني لا وتر بعد الصبح، يعني الحديث اللي قبله ليش قبله إذا ذهب،
إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر.
إذا ذهب،
إذا طلع الفجر،
إذا طلع الفجر
فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر،
فأوتروا قبل
طلوع الفجر،
قبل طلوع الفجر، يعني إنه قضاء أداء. وأما قضاء فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقضى في النهار. نعم.
هنا لا وتر بعد صلاة الصبح،
يعني كان المقصود ذهنه يعني بعد الصلاة، يعني اللي هو في وقت النهي.
وقول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. ما نجمعه مثل ما ذكر أحمد الشاكر، إذا تركه المصلي عامدا ما يصلي في الصبح، أما إذا كان حافظ عليه ونام أو نسيه فله أن يقضيه بعد الصبح، ما رأيكم؟
نعم هو كلام صحيح، يعني يكون متعمد، متعمد يعني ما عنده رغبة فيه أو أنه يعني عامد فله وجه، ولكن لأن الحديث ورد بأنه نسيان أو ورد أنه نام أو غلبت عيناه، يعني فيه سببا يقصد هذا القضاء.
قال رحمه الله تعالى ما جاء لا وتران في ليلة. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد، وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر.
ثم أرد أبو عيسى باب ما جاء أنه لا وتران في ليلة، يعني معنى لا يوتر مرتين، لا يوتر مرتين وإنما يوتر مرة واحدة. لكن لو أن إنسانا أوتر أول الليل ثم إنه قام في آخر الليل ماذا يقنع؟ فبعض أهل العلم قال إنه ينقض الوتر، ومعنى أنه ينقض الوتر يعني معناه أنه يصلي ركعة في آخر الليل يضمها إلى الركعة التي كانت في آخر الصلاة التي صلت في أول الليل فتكون شفعا بها، ثم بعد ذلك يأتي بما يريد أن يأتي به ويأتي في الآخر بالوتر. قالوا لأنه نقض الوتر، الوتر الذي مضى قد نقضه بأن ضم إليه ركعة فصار شفعا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوتر، ولم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وقد جاء عن هذا عن بعض الصحابة وهذا عن بعض الصحابة. فيكون الأولى هو أنه لا ينقض الوتر، وإنما الإنسان يصلي ما شاء، ولكنه لا يوتر مرة ثانية، لا يوتر مرة ثانية إذا صلى من آخر الليل، بل يكفيه وتره الأول، بل يكفيه وتره الأول. وهذا لأنه ما كان يريد أن يصلي آخر الليل، ولكنه استيقظ بعد أن أوتر فله أن يصلي، لكن لا يوتر مرة ثانية، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر ركعتين. هذا يدلنا على الجواز، على جواز الصلاة بعد الوتر، وأنه لا يحتاج إلى نقض وتر ولا لا يحتاج إلى نقض الوتر، وإنما يعني الرسول صلى بعد الوتر ركعتين، فدل على أن ذلك جائز. فيكون من قام آخر الليل وقد أوتر يصلي ما شاء، لكن لا يوتر مرة أخرى، لكن لا يوتر مرة أخرى. وقالوا إن نقض الوتر هو في الحقيقة ليس نقض له، وإنما يصير ثلاثة أوتار، لأن الركعتين اللي جاءت في أول الليل واللي في آخر الليل تخلل لهما نوم وحدث ووضوء، يعني حصل بين هذا وهذا، فيكون في الحقيقة هي ثلاثة أوتار، يعني صلى الوتر ثلاث مرات، مرة في آخر الصلاة قبل أن ينام، ومرة بعد أن قام من النوم مباشرة، ومرة في آخر الصلاة التي أتى بها في آخر الليل. فالصحيح أنه لا ينقض الوتر، وإنما يكتفى بالوتر الذي قد حصل ويصلي ما أراد أن يصلي في آخر الليل، ولكن لا يوتر، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه صلى بعد الوتر. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، وإنما في الليلة الواحدة وتر واحد. فقوله لا وتران في ليلة، الأصل لا وترين في ليلة، ولكن هذه لغة بعض العرب الذين يجرون المثنى على يعني هذه الهيئة سواء كان مرفوعا أو منصوبا. نعم.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أصحاب العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ملاذ بن عمرو،
وملاذ بن عمرو اليمامي صدوق أخرجه أصحاب السنة.
عن عبد الله بن بدر،
عن عبد الله بن بدر اليمامي أيضا أخرجه أصحاب السنة، صدوق ثقة أخرجه أصحاب السنة.
عن قيس بن طلق بن علي،
عن قيس بن طلق بن علي وهو
صدوق
أخرجه أصحاب السنة، عن طلق بن علي وهو صحابي أخرجه أصحاب السنة. وهذا الإسناد أكثر اليماميون، ما فيه إلا هناد بن السري، والباقون كلهم من اليمامة.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد. وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد بن مسعدة عن ميمون ابن موسى المرئي عن الحسن عن أمه أم سلمة.
عن أمي سلمة.
عن صحيح. عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. قال أبو عيسى: وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة رضي الله عنهما وغير واحد من عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يعني يدل على ما ذكره في الآخر أن الرسول صلى بعد الوتر، وذكر هذا الحديث الذي أنه صلى ركعتين، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد هذا فيه أم الحسن وهي مقبولة، لكن جاء من طرق صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين، وفي بعضها أنه كان جالسا. لكن كلمة كان هذه لا تدل على الدوام، لا تدل على الاستمرار والدوام، وأن الرسول ملازم في هذا الفعل، وإنما يدل على حصوله منه في الجملة، لكن لا يدل على الملازمة، لأن كان لا تدل على الاستمرار والدوام، بل قد تأتي لعدم الاستمرار، وهذا من هذا القبيل. لم يكن رسلا من هديه ومن عادته أنه يصلي بعد كل وتر ركعتين، لم يكن من هديه ذلك، ولكنه بعد ذلك البعض الأحيان يدل على الجواز. وقد جاء يعني من هذا القبيل الذي فيه أن كان لا تدل على الاستمرار قول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. فقوله هذا حله قبل أن يطوف ليس مرة واحدة، رسول ما حج إلا مرة واحدة، ومع ذلك قالت كنت أطيب ولحله قبل أن يطوف البيت، وهي مرة واحدة، فهو لا يفيد الاستمرار، التعبير بكان لا يفيد الاستمرار والدوام.
وحديثه صلى الله عليه وسلم:
اجعلوا آخر صلاتكم
بالليل
وترى. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى، هذا الإنسان المتمكن لا يعني يجعل آخر صلاته، لا يجعل آخر صلاته شفع متعمدا، يعني بكونه أراد أنه يعني يوتر ثم يقوم. فمن كان من عادته أنه لا يقوم يوتر أول الليل، ومن كان من عادته أن يقوم فإنه يوتر آخر الليل ويخلي يوتر إلى آخر الليل، مثل ما مر في الحديث: من خشي أن لا يستيقظ فليصلي قبل أن يوتر، ومن طمع أن يقوم فليجعل وتره آخر الليل. فالمطلوب أن الوتر يكون آخر الليل، لكن هذا الكلام في شأن من عادته أن لا يقوم وهو يوتر قبل أن ينام، ثم حصل أن قام، ماذا يصنع؟ هل ينقض الوتر أو أنه يصلي ما شاء ولا يوتر مرة ثانية؟ الصحيح هو الثاني،
ويكون الأمر في الحديث للندب بهذا الفعل. يجعله
كل ندب ما فيه وجود.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو شيخ أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن مسعدة.
حماد بن مسعدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ميمون بن موسى المرئي.
عن ميمون بن موسى المرئي وهو
صدوق
خرج الترمذي وابن ماجه.
عن الحسن.
الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أمه.
عن أمه خيرة وهي مقبولة، أخرج لها
مسلم
وأصحاب السنة.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
روي نحو هذا عن أبي أمامة.
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وعائشة.
وعائشة بن المؤمنين رضي الله عنها أرضى ذكرها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر على الراحلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر، فتخلفت عنه فقال: أين كنت؟ فقلت أوت فقلت أوترت. فقال: أليس لك في رسول الله أسوة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة، وإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول بعض أهل الكوفة.
ثم أبو عيسى: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، أي الإنسان يوتر على الراحلة كما يصلي الصلوات المطلقة على النافلة على الراحلة. الرسول كان يتنفل على راحلته كما مر بنا يبدأ في اتجاه القبلة ثم يتجه إلى وجهته التي هو سائر إليها إلى أي جهة كانت ويصلي ويومي بالركوع والسجود وهو على راحلته. ومن ذلك الوتر لأن كل النوافل تفعل بهذه الطريقة, والوتر كما هو معلوم آكد النوافل هو ركعة الفجر, وإنما الذي يحتاج إلى أن يصلى فيه على الأرض وأن ينزل هو الفريضة هي التي الأمر يحتاج إلى نزول فيها حيث ينزل الناس يصلون. أما كل ما عدا الفرائض فإنه يمكن أن يؤتى به على الراحلة ولو كان أهم الرواتب وأهم النوافل والذي تكون محافظة على الأكد من غيره كالوتر وكركعتي الفجر. وقد أورد ابن التيمي رحمه الله حديث ابن عمر أن
قال كان معه سعيد بن يسار
وكان معه فتخلف, فلما فقده سأله يعني ما شأنك يعني لأنه تخلف عنه, وهذا يدل على يعني كون الرفيق يسأل رفيقه إذا حصل له شيء من التأخر يعني عن سببه يعني والذي دعاه إلى هذا التأخر لأنه عارف أنه يمشي معه ولكنه تأخر, فما سبب التأخر؟ أرتد ذكر له أنه نزل وصلى الوتر, فقال أليس لك يا رسول الله وكان أسوة؟ كان يصلي الوتر على الراحلة فدل هذا على أن الوتر يؤتى به على الراحلة كما يؤتى لسائر النوافل والسنن, وإنما النزول يكون للصلاة, ولكن يجوز أن يصلي الإنسان على الأرض ويجوز أن يصلي على الراحلة. ولكن الشيء الذي لا يصح أن يقال أنه لا يجوز أن يصلى على الراحلة, وقد ثبت في السنة ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه يقول يلزم أنه ينزل ويصلي بالأرض وأنه لا يصلي على الراحلة, هذا في المحذور. أما كون الإنسان يعني ينزل ويصلي أو يعني يصلي على الراحلة وكل هذا سائر فهذا لا بأس به, كون الإنسان إذا كان نازلا يصلي على الأرض نوافل ويصلي الوتر, وإذا كان راكبا فإنه يعني يصلي النوافل والوتر على الراحلة, كل ذلك سائر. والذي لا يسوق أن يقال أنه لا يجوز أن يصلى الوتر على الراحلة, وقد ثبت في ذلك السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن.
أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن سعيد بن يسار.
عن سعيد بن يسار هو ثقة
أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال وفي الباب عن ابن عباس.
مر ذكره.
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح, وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا, رأوا أن يؤثر الرجل على راحلته, وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وبعض أهل العلم قالوا لا يؤثر الرجل على الراحلة, وإذا أراد أن يؤثر نزل فأوثر على الأرض, وبه يقول بعض أهل الكوفة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الضحى.
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول ما مدى صحة زيادة المعوذتين في الركعة الأخيرة في الوتر, قل والله أحد المعوذتين أو قل والله أحد فقط؟
ثابت هذا وهذا, لكن الاقتصار على قل هو الله واحد هو الأولى لأنه هو الذي جاء أكثر.
يقول هل ورد قراءة سورة التكاثر في أولى الوتر بدل سبح؟
ما أدري.
جاء في حديث في دعاء القنوت تباركت ربنا وتعالى, فيسأل عن معناه
تباركت, يعني هذا وصف الله عز وجل بأنه أنه المتبارك, ولو هذا لا يقال إلا لله عز وجل, لا يقال تبارك فلان ولا يقال تعالى فلان, وإنما هذا يخص به الله عز وجل. وفسر في أنه جاء بكل بركة، جاء بكل بركة، وتعاليت يعني ارتفعت ويعني حصل لك العلو المطلق الذي لا يكون لأحد سواك. فالمخلوق لا يقال في حقه تبارك ولا يقال في حقه تعالى، كما لا يقال في حقه سبحانه، سبحانه وتعالى لا يقال مخلوق سبحانه وتعالى ولا يقال له تبارك، وإنما يقال له المبارك، يعني إذا كان مباركا يقال له المبارك.
يقول سلمك الله، من ترك الوتر في الليل تساهلا فهل يصلي الوتر في الضحى أو أن هذا خاص لمن نام عنه أو نسيه؟
هو الذي مر يعني الذي ذكره بعض العلماء أنه يجمع بين الأحاديث التي فيها عدم الوتر والتي فيها نسيان الوتر، أنه إذا كان نسيان أو لنوم. ويبدو أن الإنسان إذا حصل منه التساهل وأنه يعني ندم على هذا التساهل وأنه قضاه أنه لا بأس لذلك.
يقول نرى بعض الناس في رمضان عندما يصلي الإمام ركعة الوتر ويسلم يقوم المأموم ويأتي بركعة ثانية،
هذا جيد إذا كان قصده أنه سيصلي في آخر الليل، إن من عادة أنه يصلي آخر الليل فهذا هو المناسب في حقه حتى لا يكون قد أوتر، لأنه إذا شفع الركعة التي انتهى بها الإمام بركعة أخرى لا يقال أنه قد أوتر، فصلاته مضت شفعا كلها وليس عنده وتر، فيصلي آخر الليل ثم يجي. فهذا العمل هو الذي ينبغي الإنسان إذا كان يريد أن يصلي آخر الليل، ما يوتر ثم بعد ذلك يصلي في آخر الليل، لأن الوتر يكون في آخر الصلاة وهو من هو عادة الآن يصلي، ومن عادة أنه يصلي في آخر الليل، فإذا الطريقة أنه يشفع ركعة الوتر مع الإمام بركعة له يكون فيها لم يوتر حتى يجعل وتره آخر الليل. هذا الفعل هو الذي ينبغي لمن له صلاة في آخر الليل. ولا يقل هذا في مخالفة الإمام، لأنه ماشي مع الإمام حتى سلم، والإمام يريد أنه ينتهي ما هو رأي يصلي في آخر الليل، وأما هذا يريد أن يصلي في آخر الليل فهو يشفع تلك الركعة بركعة تكون شفعا حتى لا يكون موترا ليأتي بوتره في آخر الليل.
يقول فضيلة الشيخ، هل ثبت أن
هذا ما يقال نقبل الوتر، يعني أصلا الوتر ما حصل منه، يعني ما دام أنه أكبر ركعة ما حصل النقض، هو ذات الذي تقدم ركعة في آخر الليل ثم ركعة في أول الليل، وهذا جاء عن بعض الصحابة، ولكن الصحيح هو الذي جاء عن بعض الصحابة الآخرين أنه يوتر، وإذا استيقظ وصلى ما أراد أن يصلي لا يوتر مرة ثانية.
يقول هل ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها أرأت الحسن البصري؟
لا.
هل يقول ما حكم المداومة على القنوت؟
السنة عدم المداومة وأنه يترك في بعض الأحيان.
يقول إذا قنت الإنسان قبل الركوع فهل يكبر ويرفع يديه كما في تكبير الإحرام كما هو المعمول عند الحنفية؟
لا ما في تكبير، ليس في تكبير، يدعو بدون تكبير، كان التكبير للركوع والسجود والانتقال، في كل خفض ورفع يكون تكبير، ولهذا حتى سجود التلاوة إذا حصل فيها أثناء الصلاة فإنه يكبر عند الركوع عند السجود وعند قيام السجود لدخوله في عموم كان يكبر عند كل خفض ورفع في صلاته، وأما إذا كان في خارج الصلاة فإنه لم يثبت فيه تكبير، لم يثبت فيه تكبير. جاء فيه يعني عند السجود حديث يعني يظن أنه من رواية عبيد الله بن عمر العمري، وهو من رواية عبد الله بن عمر العمري، وعبد الله بن عمر العمري ضعيف يعني لا يحتج بحديثه، وعبيد الله هو الثقة وبعض أهل العلم قال بأنه يكبر لأنه ظن أن صاحب الرواية هو عبيد الله الثقة، والواقع أنه عبد الله وليس عبيد الله، فيكون الإنسان لا يكبر إذا كان في التلاوة لا عند الركوع عند السجود ولا عند قيام السجود.
يقول هل الصلاة على الراحلة تكون على النصف من الصلاة على الأرض وهو قائم؟
ما نعلم على شيء يدل على هذا.
أيهما أولى، صلاة الوتر وكذلك بقية النوافل على الراحلة في السفر أو على الأرض؟
الإنسان إذا كان يعني مقيما لا شك أنه في عمله، وإذا كان ما هو جاد للسير وأن الأمر في ذلك ساعة فله أن يصلي على الأرض، وإذا كان يعني جادا به السير فإنه يصلي على الراحلة ولا يحتاج إلى أن ينزل، وكل ذلك سائر، إن أتى به في الأرض فحق وإن أتى به على الراحلة حق، وكل ذلك ثابت. وإنما الذي يحذر ولا يصح أن يقال أنه لا يجوز الوتر على الراحلة وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تكون هل لا بد من اتجاه القبلة في الصلاة على الراحلة؟
سبقا مردنا أنه ثبت أنه كان عند أول الصلاة يتجه القبلة عند دخوله فيها، وبعد ذلك يتجه إلى الجهة التي يريدها ويستمر على ذلك حتى تنتهي صلاته، يعني يحصل الاتجاه القبلة في أول الأمر.
يقول فضيلة الشيخ أنا تاجر وتأتي بعض المنتجات ناقصة في الوزن من الشركة، فهل يجوز لي التجارة بهذه الأشياء؟ يعني هم يكتبون على الغلاف وزن وهي في الحقيقة أقل من هذا الوزن.
إذا كنت تعلم أنها ناقصة فأنت أخبر الذين تبيع عليهم بأنها ناقصة ولا تجعلهم يغترون في هذه الكتابة، وأيضا بإمكانك أن تتصل بالشركة التي تعبي هذه الأشياء وتخبرهم بالنقص حتى يتداركوه، وحتى أنت لا تحتاج إلى أن تنبه الناس.
يسأل عن صحة حديث وعن معناه كذلك، النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت.
لا أعرف، لا أعرف شيئا عن هذا.
يقول قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ما المراد فما فوقها؟
إذا كان قضية الفوقية المقصود بها يعني ما هو أكبر يعني فالأمر واضح، وإن كان المقصود بها يعني شيء أخفى منها وأقل منها لا أدري لا أدري. البعوضة هي يعني من أصغر الحيوانات ويضرب بها المثل في الصغر، والمتبادر أن مقصود ذكر ما هو صغير حقير وما فوقه، وليس المقصود يعني أنه نادونه، يعني لو كان شيء مقصود أقل منه لا يعني ذكر ما دونه، لكن لما ذكر فوقه يعني معناه أكبر منه، فليكون هذا يعني حد أو مقدار يعني ذكر لحقارته ولصغره. ولهذا يأتي أيضا في بعض الأحاديث ذكر جناح البعوضة، لو كانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، فكذلك يورد المثل في الحقارة. نعم.
تقول عندنا في بلادنا بعض الشوافع يقنطون دائما في صلاة الفجر جماعة وذلك في الركعة الثانية بعد الركوع، سؤالي يا فضيلة الشيخ هل ندفع الإمام في ذلك أم أننا نبحث عن مسجد آخر لا يقنط إمامه؟
إذا كان هذا المسجد هو مسجد الحي فأنت صلي معه ولا تتخلف عنه، وإذا كان يعني أمامك مساجد متعددة ويمكنك أن تصلي بهذا وبهذا فأنت صلي وراء من لا يقنط. ولكن كونك ليس عندك لهذا المسجد الذي يقنط فهذا لا ليس لك أن تتخلف عن الصلاة فيه من أجل هذا، وإنما عليك أن تصلي معه ولو قنط.
تصلي معه
الشارع يعني ترفع يديك تستعدعه؟ لا ترفع يديك، لا ترفع يديك.
أمن
هو هؤلاء يقنطون ما كانوا يعني يدعون دعاء مرتفع بحيث يكون في تأمين، وإنما يعني سكوت يعني صوت منخفض بحيث يعني كل يقنط بينه وبين نفسه، فأنت لا تقنط.
يقول سقط الجنين من أهله بعد شهرين ولم تصلي طوال الأيام التي رأت الدم الفاسد، فهل عليها القضاء؟
نعم يجب عليها أن تقضي، لأن هذه ليست نفاس وليس ولادة، الولادة إنما تكون لما يعني كان في خلق إنسان وما زاد على 120 يوما الذي هي بعد نفخ الروح، إذا نفخت فيه الروح عند ذلك يكون ولادة، أما إذا كان قبل ذلك فإنها ليست ولادة فليس لها أن تمتنع من الصلاة، وإذا كانت قد امتنعت وتركت فإن عليها أن تقضي ما فاتها.
يقول هل يصح دفع كفارة اليمين طعام عشرة مساكين إلى طلاب العلم؟
إذا كانوا فقراء يعطون لأجل فقرهم لا من أجل أنهم طلبة علم.
ويقول هل يجوز إلى شخص واحد عن عشرة أيام؟
الذي يناسب، الذي يناسب أن تدفع إلى هذه، لكن ليس بلازم أن يبحث عن عشرة ويعطيهم إياها، فلو كان بيتا مكونا من خمسة فأعطاهم طعام يومين فإنه يصح.
وهل يجوز دفع البدل فيه؟
لا، ليس الإنسان يدفع البدل النقود، لأن هذه الأشياء التي جاء فيها كفارات طعام ليس الإنسان يتحول إلى النقود، ولهذا جاءت الكفارات يعني طعام أو في الغالب طعام، وجاء كذلك زكاة الفطر طعام، فلا ينتقل عن الطعام إلى نقود، وذلك أن التنصيص على الطعام مقصود، لأنه قد يأتي وقت يشح فيها الطعام ويقل وتكثر النقود، والنقود لو كثرت في جيب الإنسان وما حصل شيء يشتريه يموت جوعا، يموت جوعا والفلوس في جيبه إذا ما حصل طعام، فجاءت الشريعة بإناقة ذلك بالطعام حتى إن الناس لا يشحون به إذا قل بل يبذلونه، ومن المعلوم أن الطعام إذا وقع في يد الإنسان استفاد منه، وأما النقود لو وقعت في يد الإنسان ولم يحصل طعاما يمكن يموت جوع وجيبه مملوء من النقود.
يقول ذكرتم بأن كان لا تفيد الاستمرار، فأرجو توضيح معنى كان الذي حيث ورد في كتاب الله مثل وكان الله سميعا بصيرا.
هذا يفيد الاستمرار، يفيد الدوام والاستمرار ليس مرة واحدة، وإنما الذي لا يفيد الاستمرار مو معنى كان دائما لا تفيد، وإنما ليست الاستمرار في كل شيء، بل يأتي أشياء لا تفيد الاستمرار، لكن لا ينفي الاستمرار، الاستمرار يعني يحصل وتفيده كان، لكن لا يقال انها في كل شيء تكون الاستمرار، ومنه هذا الذي معنا. ولهذا قال النووي كما اشار اليه الشارح ان جمهور المحققين على ان كان ليست الاستمرار يعني دائما او انها تفيد الاستمرار، بل تاتي لعدم الاستمرار، ومنه المثال الذي ذكرته لانه ما حصل من عاشه الا مره واحده في حجه الوداع، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن تهلك، الرسول صلى الله عليه وسلم ما طاف بالبيت متحللا إلا في حجة الوداع، وهي حجة واحدة ما يعني ما حصل منها شيء، ومع ذلك عبرت بكان مع أنها مرة واحدة. هذا من أوضح الأمثلة التي يستدل بها على هذا.
يقول عندما يوتر الإمام ويثني على الله تعالى فهل يقول المأمومون آمين؟
لا، ما يقول آمين عند ذكر الثناء، وإنما يعني يأتي بشيء يفيد التعظيم لله عز وجل بأن يقول سبحانه أو يكفي.
يقول بعض الأئمة يقيل في الدعاء دعاء القنوت جدا، فهل يجوز لي أن أجلس إذا دعا وتعبت من القيام؟
إذا تعبت تجلس، أما إذا ما تعبت خليك مع الناس.
يقول في بلادنا يسمون بعبد السبحان، هل هذا صحيح؟
هذا الوصف، هذا يعني وصف لله سبحانه وتعالى، هو الذي يوصف بأنه سبحانه وتعالى، يعني فالذي يناسب أنه يسمى بالأسماء الواضحة التي لا خفاء فيها وما أكثرها، ما أكثر الأسماء التي هي واضحة أنها من أسماء الله، وقد جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالشيء الذي غير واضح يتركه إلى ما هو واضح.
يقول كنت عند البحر وسمعت المؤذن لصلاة المغرب والمسجد بعيد، فهل يجب علي أن أصلي في المسجد حيث أني خشيت أن أترك أهلي وأبنائي لوحدهم؟ وهل يجوز أن أصلي مع مجموعة بالقرب مني بمكان جلوسي؟
نعم، لا تترك أهلك وتذهب المسجد وهو مكان بعيد، فلتبقى مع أهلك، وإذا كان هناك جماعة يعني يصلون حولك فصلي معهم، أو صلي أنت وأولادك إذا كان فيهم ذكور صلي أنت وإياهم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وأقول.